يا صاحب الخلق العظيم رسول.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار ومن عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونحن الليلة أيها الإخوة الكرام نواصل الحديث عن هذا المنهج السلفي الرباني العظيم، وقد جعلت عنوان هذا اللقاء كن سلفيا. وحين أقول كن سلفيا، لا أدعوك بهذا إلى أن تتحزب إلى جماعة معينة، ولا إلى أن تتعصب إلى فريق معين من الناس، إنما أدعوك إلى اتباع الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدعوك إلى السير على كتاب ربك وهدي نبيك العظيم عليه الصلاة والسلام، بفهم أصحاب رسولك الكريم رضوان الله عليهم وصلى الله على النبي محمد. نعم أخي الكريم، نعم أختي الكريمة، اعلموا وتبينوا جيدا أن السلفية ليست حزبا وليست جماعة معينة وليست طائفة من الناس. أيها الإخوة، احذروا مما يحاول الإعلام المغرض أن يبثه في نفوسكم من التفريق بين المسلمين والسلفيين. فالمسلمون هم السلفيون، والسلفيون هم المسلمون. كل من وحد الله عز وجل واتبع النبي الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم على هدي ومنهج وطريقة ومنوال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بفضل الله سلفي، لأنه يتبع هؤلاء السلف الصالحين. نريد اليوم أن نقف وقفة أيها الإخوة الكرام، نريد أن نقف وقفة مع سمات ومميزات هذا المنهج العظيم. وقد ذكرنا في المرة الماضية أصول هذا المنهج المبارك في جانب الدعوة إلى الله تعالى. أصول الدعوة السلفية: التوحيد، توحيد رب البرية، واتباع خير الخلق رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، وتزكية النفوس وتطهيرها من الأخلاق الدنية، وتزيينها وتحليتها بالأخلاق الزكية والمكارم النقية. هذه هي أصول الدعوة السلفية. ونحن اليوم نريد أن نقف وقفة مع خصائص المنهج السلفي حتى نزداد علما به، ونزداد معرفة به، ونزداد اطمئنانا إليه. إنهم يا أيها الرجل يخوفوننا من كل صاحب لحية ومن كل صاحب ثوب قصير. يصورون لنا أن كل صاحب لحية وثوب قصير ما هو إلا إرهابي متطرف مكفر مفجر حقود ناقم على المجتمع من حوله. أقول لكم لا ورب الكعبة، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ليس الأمر كذلك أبدا. إنما هو منهج رباني خالص، منهج نبوي نقي، منهج عظيم جليل طاهر. والعبرة إنما تكون باتباع هذا المنهج وبالسلوك على هذا الطريق المبارك. السلفية كما ذكرت من قبل وكما ذكر مشايخنا وعلماؤنا كثيرا، السلفية هي من حيث اللغة نسبة إلى من سلف، سلف بمعنى مضى، الشيء السابق يقال عليه السالف، فيقال للماضي السالف. وإذا أمضى الإنسان شيئا قيل له أسلفه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني كلمة سلف دي موجودة؟ موجودة في القرآن وفي السنة لغة. طيب وبالمصطلح الشرعي؟ موجودة أيضا، أجمع عليها وعلى الانتساب إليها أهل العلم كما سنرى بإذن الله عز وجل. أسلمت على ما أسلفت من خير. والسلفية في الاصطلاح كل من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين من بعدهم، يعني كل إنسان استقام على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو سلفي، فهو سلفي. إذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف إلا إلى القرون الثلاثة المفضلة. خد بالك، إذا أطلق لفظ السلف الصالح، لكن لفظ السلفيون يطلق على كل من انتمى إلى هذا المنهج إلى قيام الساعة. طيب الناس اللي طالعين يقولوا دلوقتي زي ما واحد من الدكاترة الذين يعني يدرسون ويدرسون في الأزهر، أسأل الله أن يتوب عليه، طالع يقول إنه السلفية هم القرون الثلاثة الأولى بس، وأي واحد دلوقتي يقول إنه هو سلفي يبقى مجنون. ليه؟ لما هذه الكلمات الجوفاء التي تخرج لا تخرج إلا من قلب حقود والعياذ بالله؟ كلمة السلف الصالح لا تنصرف إلا إلى القرون الثلاثة المفضلة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. ولذا قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا هو اللفظ الصحيح، لكن خير القرون ضعيف. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهي إذن ثلاثة قرون، ثلاثة قرون: الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون من بعدهم، ثم أتباع التابعين. الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبي عبيدة، وسائر أصحاب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأئمة السلفية بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وعكرمة ومجاهد رحمه الله. ومن أتباع التابعين الذين جاءوا بعد التابعين القرن الثالث كان الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم، ومن سلك سبيل هؤلاء فإنهم أئمة السلف الصالح. هؤلاء أيها الإخوة الكرام هم أئمة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كلمة السلفية لها مسميات أخرى تعبر عن نفس المعنى، فالسلفيون هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر. هذه كلها أوصاف ومسميات تطلق على أهل المنهج السلفي المبارك. طيب ليه احنا بنقول الطائفة المنصورة وليه بنقول الفرقة الناجية؟ هل تحيزا للجماعة السلفية أو للدعوة السلفية والباقي كله؟ لا، ليس الأمر كذلك أبدا، وإنما ذلك بناء على كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حديث افتراق الأمم تحفظونه أليس كذلك؟ ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أو افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فيه فرقة واحدة فقط هي الفرقة الناجية، هي وحدها الفرقة الناجية. قالوا: ما هي أو من هي يا رسول الله؟ يعني 73 فرقة، كل هذه الفرق إلى النار بنص كلام النبي المختار، ولا تنجو من هذه الفرق إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الرواية الأصح قال: الجماعة. الجماعة، إذن الجماعة إنما هم الجماعة المتبعون لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أمير هذه الجماعة إن صح التعبير وشيخها هو محمد بن عبد الله سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. هذا هو شيخ هذه الجماعة ومعلمها. إذن فالجماعة هذه هي كل المسلمين الذين يحبون الله ويحبون الرسول ويتبعون الكتاب والسنة، لكن فيه ناس تانية ينتمون إلى الإسلام ويحاربون الإسلام. يعني أنا أسأل دائما سؤالا عجيبا، أنا نفسي أعرف إيه العلاقة السيئة اللي بين السلفيين وغيرهم من الفرق الأخرى؟ إيه المشكلة؟ المشكلة كلها أن هؤلاء السلفيين متشددون. طيب ليه متشددون؟ يقول لك كل حاجة يقول لك قال الله قال رسول الله. يا عم الدنيا اتطورت بقى، الدنيا اتطورت والناس طلعت القمر وسفن فضائية، وانتوا لسه قاعدين تقولوا لي قال الله وقال الرسول، بترجعون 14 قرن لورا ليه؟ شيء غريب جدا. وهو مع ذلك يقول لك أنا مسلم وموحد بالله وبحب الإسلام أكتر منكم. لا، ده أنا كمان من أهل السنة. طيب أنا عايز أعرف إيه السنة بالنسبة لك؟ يعني السنة بالنسبة لك دي عبارة عن إيه؟ ما مفهومها؟ لا جواب. فنسأل الله السلامة والعافية. طيب يبقى إذن فرقة واحدة ناجية وطائفة واحدة منصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة دي على الحق مش على الباطل، مش كل فكرة جديدة تيجي نمشي وراها، مش كل واحد غربي أو شرقي أو ملحد أو كذا أو كذا يأتينا بأفكاره نأخذها وهي أفكار منتمة ما هي إلا زبالات بشرية، ونترك منهج رب البرية الذي هو الضمان الوحيد لأماننا وسعادتنا وراحتنا واستقرارنا ووحدتنا. مش احنا كلنا دلوقتي عمالين نتكلم ونقول عايزين الوحدة، نريد أن نكون صفا واحدا وشيئا واحدا. طيب يا أهلا وسهلا، ومن الذي يرفض هذا؟ ومن الذي يحارب هذا؟ كلنا نريد الوحدة هذه، لكن هذه الوحدة لا تكون إلا على منهج. مش هنجمع وخلاص، لا، إذا جمعنا وبس سرعان ما نتفرق وسرعان ما نتشتت، لكن لابد أن يكون اجتماعنا اجتماعا حقيقيا على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلينا نسأل ونقول ما خصائص هذا المنهج السلفي؟ نريد أن تبين لنا شيئا من صفاته. احنا ذكرنا أصول الدعوة المرة اللي فاتت. أول خصائص هذا المنهج أيها الإخوة الكرام وأعظم خصائص هذا المنهج هو أنه رباني المصدر. هو أنه إيه؟ رباني المصدر، يعني مصدره الله تبارك وتعالى، وحي الله عز وجل. يعني السلفية دي ملهاش أمير هو اللي قوم الجماعة السلفية، لا. يعني مثلا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، مش هو مؤسس الدعوة السلفية؟ لا. طب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم تلميذه وغيرهم من تلاميذه رحمة الله عليهم أجمعين، مش هم اللي أسسوها؟ لا. طب الأئمة الأربعة والسفيانان والبخاري ومسلم واللي احنا ذكرناهم من شوية، مش هم اللي أسسوها؟ لا. طب مش الصحابة اللي أسسوا الدعوة السلفية؟ برضو لا. طب مش النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسس الدعوة السلفية؟ لا. إيه؟ آه، إن الذي شرع هذه الدعوة هو رب العالمين تبارك وتعالى، مصدرها وحي الله عز وجل، مصدرها وحي الله تبارك وتعالى. تيجي تقول لي إزاي بقى؟ هو جه في القرآن آية تقول يا أيها الذين آمنوا كونوا سلفيين؟ لا، بس أنا قلت لك إن كلمة السلفية معناها إنك تتبع مين؟ تتبع رسول الله. طيب قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عز وجل في آية خطيرة تحذر الإنسان ألا يكون سلفيا. أنا والله مش بأول الكلام، خدوا بالكم، لحسن حد يقول بقى كمان بياخد آيات القرآن عشان يتحيز لجماعة السلفية بتاعته. لا، هم لا بيدونا فلوس، ها، ولا بيدونا حاجة الجماعة السلفية عشان يقول الكلمتين دول، ولا بتجيلنا فلوس من بره من بلاد الحرمين زي ما هم طالعين يتكلموا، مفيش كلام ده خالص. لكن هو الحق، هو الدين. قال الله عز وجل في آية عظيمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا الله، أن تصيبهم فتنة، إيه هي الفتنة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك. الفتنة إيه؟ الشرك. لعله إذا رد أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك بالله عز وجل، أن يفضي به هذا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن يا أيها الإخوة الكرام، نحن مأمورون باتباع هذا المنهج لأنه منهج رباني. القرآن وحي، والسنة أيضا وحي من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. والحديث في الصحيحين وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هذا العمل مردود على صاحبه. ثم أيضا اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ياه، فإياكم وإياهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عظيم، في حديث العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. والله رأيناه يا رسول الله، رأينا هذا الاختلاف الكبير والأفكار المختلفة والتي كلها من صنع البشر. ولحين نقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نعبد الله وحده وأن نتبع هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتهم بالتطرف والإرهاب والجمود والرجعية والتخلف إلى غير ذلك. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي. أنا ليه استدلت بالحديث ده هنا؟ مع أننا بقول ربانية المصدر، عشان أقول أن السنة وحي من الله عز وجل. فحين يقول رسول الله فعليكم بسنتي، يقول لك فعليك بالربانية في هذا المنهج المبارك. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا أو هذه أيها الإخوة الكرام هي الخصيصة الأولى من خصائص هذا المنهج المبارك، أن مصدر هذه العقيدة وهذا المنهج مصدر رباني، إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى. ثانيا، من خصائص هذا المنهج المبارك أنه منهج واضح جدا، وضوح المنهج. المنهج السلفي يا أخوانا بفضل الله ما هوش محتاج للف ودوران ولا فلسفة ولا كلام المتكلمين المعقد اللي يخلي الواحد يعني دماغه الطأ ولا يخرج بشيء منه ولا بطائل، لا، إنما هو بفضل الله عز وجل واضح لكل من أراد الخير ولكل من أراد أن يسلك هذا السبيل. وضوح المنهج. إيه تاني؟ علانية الدعوة. إن الدعوة عندنا ما فيهاش سر، ليست الدعوة عندنا سرية، إنما هي واضحة جلية. ما بنخافش. هنخاف من إيه؟ أنا كل اللي بقوله قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا يخيفني إذن؟ والدليل من كتاب الله عز وجل على وضوح هذا المنهج وعلانيته قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأملوا في هذه الآية الكريمة، يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يعني قل لهم يا محمد. طيب لو أن هذا القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول قل، وإنما يقول هذه سبيلي، وهذا يدلك على ربانية المصدر في هذا المنهج. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، هذه طريقتي. والإشارة بهذه إنما هي إشارة إلى أمر واضح بين جلي لا يحتاج إلى بيان ولا توضيح. هذه سبيلي، هذه التي أدعوكم إليها، هذه التي أحضكم عليها، هذا ديني، هذه شريعتي، هذه طريقتي، هذا هدي الذي أوحاه الله إلي صلى الله على نبينا محمد. هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. إذا كانت الدعوة خالصة لله عز وجل فإن الإنسان لا يخفيها ولا يخاف من إظهارها وإعلانها، لكن لو أنه يدعو إلى فكر خاص به أو إلى هوى شخصي أو إلى اتباع شهوة مجرمة يريد أن يسير الناس عليها، فإنك تجده يحاول أن يكون سريا في دعوته حتى إذا جاءته الجرأة أعلن بهذه الدعوة المجرمة والعياذ بالله تعالى. لكن منهج الحق معلن دائما ليس فيه خفاء، أدعو إلى الله. ودعوتي إلى الله ليست دعوة عشوائية، وإنما هي دعوة على إيه؟ على بصيرة أنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. إذن فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الله عز وجل أنه على بصيرة. تطلع أنت بقى تقول لي امخخهم ظلمة وعقولهم عفنة لأنهم كل حاجة عندهم قال تعالى قال تعالى. ربنا هو بيقول عز وجل، ربنا الذي لا تقيم له وزنا في قلبك، واللي ما بتعملش حسابه وانت بتتكلم، ومرة تقول انه ينزل الانتخابات، ومرة تقول تسخر من شريعته. أسأل الله أن ينحيك عن منصبك يا يحيى الجمل. ربنا عز وجل وصف من يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه على إيه؟ على بصيرة. والبصيرة هي الفهم، الفهم، لأن فيه علم وفيه إيه؟ فهم. والفهم درجة أعلى من العلم. لما سأل أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه علي بن أبي طالب قال هل عندكم من كتاب خاص، يعني غير القرآن، قال علي رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا كتاب الله أو فهما يؤتيه الله لعبده وما في هذه الصحيفة. وأخرج ما في هذه أو أخرج الصحيفة فوجد فيها العقل إلى آخر الحديث. يبقى الفهم نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من شاء من عباده. ولذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية. السنة بيضاء نقية واضحة ناصعة ليس فيها خفاء، نقية ليلها كنهارها. يقول الشيخ سليم الهلالي حفظه الله، يقول ثم يؤكد ذلك صلى الله عليه وسلم في قول عجيب وعظيم، ليلها كنهارها. إذن ليس فيها ليل، ليس فيها ليل، إذن كلها نهار ونهار فيه شمس. فإذن الدعاة إلى المنهج السلفي يشتغلون ويعملون تحت الشمس في وضح النهار في ضوء الشمس، ليسوا كالخفافيش يعملون في السراديب وينظمون في الدهاليز ويتحركون في الليل البهيم، إنما يدعون إلى الله عز وجل في وضح النهار في وضح الشمس، لأن منهجهم قويم، منهجهم واضح، دعوتهم علانية لا يزيغ عنها، عن هذا الوضوح وعن هذه العلانية إلا هالك نعوذ بالله من الهلاك. هذه صفة دعوة الحق أيها الإخوة الكرام. وقد أخرج البخاري في كتابه لابن حزم قال: وانشروا العلم فإن العلم لا يموت حتى يكون سرا. وانشروا العلم فإن العلم لا يموت حتى يكون سرا. ومع ذلك فإن الداعية إلى الله عز وجل يعلن بدعوته أمام كل أحد، لأنه لا يريد أجرا من أحد. الذي يريد أجرا لا يتكلم إلا في المكان الذي يأخذ منه الأجر فقط، ولكن الذي يعمل لله عز وجل كلما أتيحت له فرصة أن يذكر الناس بربه أو يدعو الناس إلى منهج نبيه فإنه لا يتراجع ولا يتخلف عن هذا أبدا. ولذا كانت كلمة الأنبياء والمرسلين: قل لا أسألكم عليه من أجر. وهذا دليل صدق المرسلين ودليل صدق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن تبذل الخير للناس لا تنتظر منهم جزاء ولا شكورا. ولذا في سورة ياسين قال صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الخصيصة الثالثة من خصائص الدعوة السلفية أيها الإخوة الكرام: الثبات والاستقرار ووحدة السبيل. الثبات والاستقرار ووحدة السبيل. هذا المنهج بفضل الله تبارك وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. ليه؟ ما احنا بقى إنه رباني المصدر، فمصدره وحي الله عز وجل. لكن أي فكر بشري زي ما انت بتشوف كده، الشيوعية ولا الماركسية ولا الرأسمالية والاشتراكية والمهلبية وكل هذه الضلالات الغبية، ما هي إلا زبالات بشرية ليست ربانية ولا نبوية. عشان كده ممكن تتغير كل يوم، ويجي واحد يخلف المجرم الأول فيجدد في المنهج بتاعه ويعمل حاجة تانية تناسب شهوته وتناسب ميوله الخاصة. واحد شهوته في المال يبقى الفكرة كلها في جمع المال، واحد شهوته والعياذ بالله في النساء يبقى الفكرة كلها في يعني اجتذاب النساء أو اغتصاب النساء والعياذ بالله تعالى، واحد فكرته في يعني حب الظهور وكذا وكذا، كل واحد ده بيمشي بمزاجه. لكن منهجنا اللي الناس خايفة منه، اللي انتوا يا مسلمين يا موحدون خايفين منه، اللي هو منهجكم انتوا أصلا أيها المسلمون. أنا الآن مش بخاطب العلمانيين ولا الليبراليين، دول لهم الله يتولى أمرهم، لكن أخاطب عامة المسلمين اللي بيسمعوا الكلام في الإعلان ويتحركوا له ويهتزون له ويخافوا. لا، ما تخافوش، منهج الحق منهج واحد ثابت مستقر، ليس خاضعا للأهواء وليس خاضعا لمشارب الناس وميولهم الخاصة. إنه سبيل واحد لا يتعدد. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن سبيل واحد. ولذا ندعو الله عز وجل في كل يوم 17 مرة وأكثر من هذا، بنقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما بنقولش اهدنا السبل ولا الطرق، لا، صراط واحد محدد هو صراط الله عز وجل. ولذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله. زي ما قلنا كده ايه، قل هذه ايه سبيلي، يعني هذه طريقي الواضحة. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل الشيطان، هذه سبل الشيطان. دي بقى طرق مختلفة معوجة، على كل سبيل منها شيطان يدعو له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يوضح لهم بالمثال العملي الواقعي أن منهجهم منهج مستقيم. ومن مميزات المنهج المستقيم أيها الإخوة أنه قصير، الطريق المستقيم اللي ما فيهوش لف يمين وشمال وتروح هنا وترجع هنا وخد التقاطع دوت وبعد كده لف وارجع تاني وبعدين ما عرفش ايه، لا، طريق الواضح السالك اقصر بكثير من انك تقعد تلف، وانه يتعوج بك الطريق هنا وهناك. اذن منهج الحق واضح سهل يسير، هو اقرب ما يوصلك الى الله تبارك وتعالى. طيب تقول لي ازاي بقى ان المنهج السلفي سبيل واحد وانتوا ما بينكم انتوا يا سلفيين في اختلاف، الشيخ فلان يقول بكذا والشيخ فلان يقول بكذا وبتخالفوا بعض، وممكن واحد يكتب كتابا من السلفيين يرد على اخر او عالم يرد على عالم وكلاهما سلفي، يبقى ايه القصة؟ اقول لك ان الاختلاف كما قال العلماء نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع اللي هو في الفروع الفقهية، يعني مثلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد اختلافا وهو من باب اختلاف التنوع بين أهل العلم، مثلا في وضع اليد، هل توضع اليد على الصدر أو توضع هنا أو توضع على الخاصرة أو كذا، في مسألة مثلا القبض والإرسال بعد القيام من الركوع، في مسألة النزول باليدين أولا أم بالركبتين أولا، اختلاف بين أهل العلم. لكن هل هذا الاختلاف اختلاف في فروع في فقه، في أمور فقهية أم في أمور اعتقادية؟ في أمور فقهية. إذن فهي من اختلاف الإيه؟ التنوع. لكن الاختلاف في العقيدة ده اللي مشكلة، وهذا الذي على أساسه قسم النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة إلى 72 في النار وواحدة في الجنة. كل ده مبني على جانب العقيدة. انت لو تراجع بقى تاريخ الفرق وتقرأ أفكارهم، الخوارج والمرجئة والأشعرية والماتريدية وكذا وكذا وكذا، هتلاقي إن الفروق والاختلافات بينهم وبين أهل السنة إنما هي في العقيدة، في العقيدة، اختلاف في التنزيل أو اختلاف في التأويل. وده طبعا موضوع طويل جدا. إذن فهو دول الاختلاف اللي موجود. يبقى لما يختلف عالم مع عالم آخر في مسألة ليست من باب العقيدة أو ليست من أصول الدين، فهذا اختلاف تنوع لا يضر أبدا مسألة الاستقامة وأن الطريق طريق واحد. خلاص، أرجو أن المعاني دي تكون واضحة عند إخواني الكرام. وبعدين النقطة المهمة جدا برضو، أنه اللي يلتزم الطريق الواحد ده ما يلفش ولا يدور وكل يوم ياخد بكلام شكل وكل يوم يمشي ورا واحد شكل، وكل ما يجيله واحد يقول كلام أحسن من الأولاني حتى ولو كان بعيدا عن الكتاب والسنة يمشي وراه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا دين محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ كل ما يجي لنا واحد بيعرف يتكلم وكلامه حلو وهو بعيد عن السنة وبعيد عن منهج الحق نمشي وراه. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. أكثر التنقل يعني كل يوم تلاقيه ماشي في إيه؟ ماشي في اتجاه مختلف. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصواب وإلى العمل الصالح وإلى ما يرضيه تبارك وتعالى عنا. رابع هذه الخصائص من خصائص المنهج السلفي أنهم أهل الوسطية والاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. معقولة؟ وسط؟ أنت بتقول إن السلفيين وسط؟ طب ده أنتم متطرفين. وطبعا كلمة متطرف مأخوذة من طرف الشيء، وكما قيل كلا طرفي قصد الأمور، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني الطريق واضح وسهل، واللي يتعود بقى يمين وشمال أو يجي على الأطراف هنا أو هنا يبقى هذا مذموم. دي كلمة متطرف. طيب أنا أسألكم سؤال، قبل السؤال نستقبل الاتصال. أخونا ربيع من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك عبد الله؟
مرحبا أخي الكريم، مرحبا.
الله يبارك لنا في عمرك.
أحسن الله إليك وجزاك الله خير.
والله يا شيخ عبد الله أنا في كرب، بدنا دعاءك إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك ويصلح أمرك.
آمين يا رب يا شيخ عبد الله.
جزاك الله خيرا.
أشكرك.
بارك الله فيك. نقول المتطرف زي ما قلت لك اللي واخد طرف الشيء ليس متوسطا. فالناس كلها عمالة تقول المتطرفون المتطرفون المتطرفون. طيب انت الكلام اللي انت سمعته دلوقتي بإنصاف وصدق وبحب للحق، هل انت شايف فيه شيء من التطرف؟ هل شايف فيه شيء من التحيز او التعصب او كذا او كذا؟ طيب ليه يقال عنا متطرفين ولا يقال للذين يتجرؤون على الله عز وجل إنهم متطرفون؟ ليه يتقال علينا متطرفين ولا يقال للذي يصل به الحال إلى أن يسب ربه تبارك وتعالى متطرف؟ مش ده برضو متطرف في كلامه؟ ليه يتقال علينا متطرفين وما يتقالش على الذي يؤول صفات الله عز وجل وينفي الصفات عن رب العالمين مع أنه هو الذي وصف بها نفسه؟ ليه ده ميبقاش متطرف؟ ليه الناس اللي بيحكموا أحكام عشوائية عامة بدون نظر وبدون توقف وبدون تعقيب وبدون ما يعني أي شيء، ليه ده ما تقولش عليه متطرف؟ ليه المتطرف دايما هو من قال لا إله إلا الله ومن اتبع منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نسأل الله أن يهدي قلوب المسلمين. فالمنهج السلفي أيها الإخوة الكرام وسط، لا إفراط فيه ولا تفريط، وسط في كل شيء، وسط في جانب العقيدة، ووسط في أمور العبادات، ووسط في أمور الاتباع، ووسط أيضا في فهم الواقع. ولذا قال الله تبارك وتعالى في وصف هذه الأمة المباركة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا خالد الأردن، السلام عليكم.
سلام أكلم الشيخ عبد الله سلام.
مع حضرتك اتفضل.
ازيك عم الشيخ؟
يا مرحبا،
بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.
جزاك الله خيرا،
ربنا يطول عمرك.
اللهم أمين،
وخليك لمصر.
جزاكم الله خيرا كثيرا،
وأرجو أن تدعو لنا يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك فيكم وييسر لكم أمركم. معنا اتصال آخر. أخونا محمد الفيوم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه هي الوسطية، إنما هي وسطية بفضل الله عز وجل، واعتدال في كل شيء، واعتدال في كل شيء. ولابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كلام عظيم في باب الوسطية، أرجو أن يرجع الإخوة إليه ليستفيدوا منه. أيضا من خصائص هذه الدعوة السلفية وهذا المنهج السلفي المبارك أنه منهج صالح لكل زمان ومكان، منهج شامل ليس مقتصرا على العبادات وحدها ولا على الاعتقاد وحده، إنما هو بفضل الله عز وجل منهج شامل شمولية تامة. ولعلكم تذكرون أني عقدت حلقة كاملة وسميتها شمولية الإسلام، أو الإسلام منهج حياة، حق لنا أن نقول السلفية منهج حياة. وهناك خصائص أخرى كثيرة أعرضها عرضا سريعا. من هذه الخصائص اقتصار أتباع المنهج السلفي على التلقي من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتسليم لنصوصهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف. ثانيا أو ثالثا، ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله، ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. رابعا، تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهله، وترك الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام، ودخولهم في الدين كله. تعظيمهم للسلف الصالح واعتقادهم بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وليس كما يقول غيرهم. رفضهم التأويل واستسلامهم للشرع مع تقديمهم النقل على العقل، لأن النقل جاي لنا من عند ربنا، ومع إخضاع العقل للنقل. جمعهم بين النصوص في المسألة الواحدة وردهم المتشابه إلى المحكم. أنهم قدوة الصالحين الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم، واتفاقهم على أمور العقيدة، وجمعهم بين العلم والعبادة، وبين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وبين التوسع في الدنيا والزهد فيها، وبين الخوف والرجاء والحب والبغض، وبين الرحمة واللين والشدة والغلظة، وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. ثم أيضا أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. ثم إنهم حريصون على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، وتعليمهم الناس وإرشادهم والنصيحة لهم والاهتمام بأمورهم. ثم إنهم أعظم الناس صبرا على مبادئهم وعلى أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم. ثم إنهم كذلك حريصون على الجماعة والألفة. معقولة؟ حريصون على الجماعة والألفة؟ حريصون على الجماعة والألفة والمحبة بين المؤمنين، وحريصون كذلك على التعايش السلمي والرفق والبر بغير المؤمنين. الكلام ده حقيقي؟ هذا والله هو المنهج السلفي، هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بالمناسبة عايز، يعني أنا معي قصيدة نظمتها في الدفاع عن المنهج السلفي، سأحاول أن أذكر طرفا منها، لكن يعني حاول تسيب لي كمان دقيقتين ولا ثلاثة ولا حاجة. لكن قبل هذه القصيدة هناك طرفة الحقيقة في أحداث باب الأخيرة يذكرون أنه طبعا يذكرون يروى طرفة، يعني لأن طبعا الصحفيين والإعلاميين زي ما أنت شايف وعارف كل حاجة، السلفيين السلفيين السلفيين، أي واحد يعمل أي حاجة يبقى السلفيون عملوها. يعني أنا أخشى هذا الكوب الذي أمامي فيه ينسون، أخشى أن يكتب عني أحد السلفيون يشربون الينسون مثلا. فواحد ماسك مية سلفي أو واحد ملتحي ماسك جرد المية وعمال يطفي النار بتاعت الكنيسة، فواحد صحفي واقف فكتب كده إيه، السلفيون يصبون البنزين من الجرادل حتى تزداد النار اشتعالا. فواحد جنبه راجل عادي مش ملتحي ولا حاجة قال له يا عم دي مية، دي مية مش بنزين. قال له السلفيون حمقى لا يفرقون بين البنزين والماء. المهم إن هي تيجي في السلفيين بأي شكل، نسأل الله أن ينصر أهل السنة والجماعة أينما كانوا. هذه قصيدة نظمتها أيها الإخوة الكرام، وبينت فيها أصول المنهج السلفي، وطبعا الوقت لن يتسع لإنشادها، فأنا أذكرها الآن إلقاء ولعلي أنشدها في لقاء آخر. سطر الحق وانتعش يا مدادي، مدد الله وافر ذو امتدادي، واطرح اليوم ذكر سلمى وودع عهد ليلى وعزة وسعادي، ذكر الخلق عهد خير البرايا، أسمع الكون قصة الأمجاد، واسكب الشعر مؤمنا سلفيا، سلسبيلا يسقي القلوب الصوادي، إنني اليوم أرسل الشعر نورا يؤنس المؤمنين أهل الرشاد، وأنا اليوم أبعث الشعر نارا تصطلي حرها قلوب الأعادي، أيها الخائفون من دين ربي ما لكم تأمنون أهل الفساد، كيف تستبدلون بالرشد غيا أم تسوون ورده بالقتاد بالشوك، أتساقون نحو نار شقاء وتبيعون جنة الإسعاد، إنما العز والسعادة فيما شرع الله فهو رب العباد، حاذروا من عقارب الغدر تسعى سمها الشائعات في كل نادي، يطعنون الإسلام والحق بغضا ويريدون نصرة الإلحاد، إنهم ينقمون أنا سلكنا درب خير القرون والأجداد، فليموتوا بغيظهم وليذوقوا مر إرجافهم وشر العناد، فدعوهم وأدركوا خير ركب فالبشير النذير أكرم حادي، سلفيون والسلاف رحيق، السلاف خلاصة الشراب، فاشربي يا قلوب صفو اعتقادي. أصول الدعوة توحيد اتباع تزكية، أهو نعبد الخالق المهيمن ربا جل من منعم قدير جوادي، أحد قاهر لطيف خبير صمد جل سيد الأسياد، ملك مالك ودود غني واسع ما لفضله من نفادي، ليس شيء كمثله فتعالى عن شريك له وعن أندادي، سلفيون نقتدي بسراج للمعالي وللمكاره هادي، سنة المصطفى سراج منير من يحد عن سناه يلقى العوادي، حب صحبة المصطفى نجوم تجلت فاستنارت حواضر وبوادي، حبهم ديننا ولم نغل فيهم بئس نهج الروافض الأنكاد، بئس نهج الروافض الأنكاد، سلفيون نحن بالدين والعبادة نسمو وبأخلاق سيد العباد، فنفوس تطهرت من أذاها وقلوب صفت من الأحقاد، أيها الشانئون ماذا حصدتم غير شوك الأذى ومر الحصاد، تتحدون دين رب البرايا وهو رب السبع الطباق الشداد، أطفئوا الشمس كيدكم في تباب وانفخوا إن نفخكم في رمادي مصرنا كنزنا فلا تسلموها يا حماة الحمى إلى الأوغاد سلفيون نهجنا حصن أمن وسلام وعزة للبلاد سلفيون بالعقيدة نحيا نعشق الموت في دروب الجهاد. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأعود فأقول لكم عن اطمئنان وقد اطمأن قلبي إلى اطمئنانكم للمنهج السلفي: كونوا سلفيين تكونوا من الفائزين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين.